بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على حبيبك المصطفى، كما أسألك أن تشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين وارفع مقامهم ومنزلتهم وأجورهم لديك يا كريم، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ولا تنسنا أبدا يا ربنا ما أحييتنا. الصلاة والسلام على خير الأنام، واجعل أجرها ظلا نستظل به إلى جوار الحبيب المصطفى يوم القيامة، يوم دنو الشمس من الرؤوس، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، أيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم في لقائكم الأسبوعي حول مائدة القرآن الكريم، نجتمع فيها وإياكم، أو نجتمع حولها وإياكم حول نص قرآني كريم من إحدى سور القرآن الكريم، نتأمل فيه ونقبس من أنواره ونقدمه لإخواننا وأخواتنا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وإني لأسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء المبارك أن ينفعنا وإياكم بالقرآن الكريم، وأن يجعلنا يوم القيامة مع أهل القرآن الكريم. نسألك ربنا أن تحفظه لأبنائنا من بعدنا ولإخواننا أجمعين، وأن تجعله دستورا لنا لا نحيد عنه أبدا حتى نعود إليك وأنت راض عنا أجمعين، اللهم آمين. أيها الإخوة الأكارم، لا تنسوا أننا في الأسبوع الماضي كنا قد اخترنا آيات بينات من سورة آل عمران، وشاء الله عز وجل أن نتوقف عند عدد منها، ولم يسعفنا الوقت لنتحدث في كل الدروس المستفادة منها. ووعدنا حضراتكم لو تذكرون بعودة إلى الآيات المباركات، واسمحوا لنا في البداية وكما تعودنا في برنامجنا هذا أن نتلو الآيات تلاوة مرتلة، نسأل الله العظيم أن ينفعنا بها وإياكم، وأن يجعلها ذخرا لنا ولكم في ميزان حسناتنا أجمعين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بأحياء مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء أيها الأخ الفاضل تلك هي الآيات المباركة التي كانت موضوعا لبرنامجنا في الأسبوع الماضي وتوقفنا عند كلام مريم بعد أن من الله عليها وتوقفنا عند كلام أم مريم امرأة عمران بعد أن من الله عليها بمريم حيث قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ويبدو من كلامها إني وضعتها أنثى أنها كانت تتمنى أن يكون الوليد ذكرا، ليس لأن الذكر أفضل من الأنثى، ليس لأن الذكر أفضل من الأنثى، وإنما لأن الذكر في هذا المقام ووفق نذرها لله تعالى أن يكون الوليد خادما في بيت المقدس متفرغا للعبادة، نعم هكذا أرادت، ولذلك كانت تتمنى كما قلت أن يكون وليدها ذكرا ليقوم بمهام الخدمة في بيت المقدس على مدار 24 ساعة بلا حرج عند اختلاطه بالرجال. لكن الله تبارك وتعالى وللمنزلة العظيمة الرفيعة لهذه الوليدة يقول في ثنايا كلام أم مريم، يقول: والله أعلم بما وضعت، أي والله عز وجل يعلم بأن التي وضعتها ستكون ذا شأن، ستكون ذات شأن عظيم، ويكفي أنها ستلد عيسى عليه السلام، ستلد نبيا ورسولا من أولي العزم من الرسل، ولذلك فإن التي ولدتها وكما قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدة بني إسرائيل، وجعلها من أوائل فضليات النساء، بل قال لفاطمة يوما وقد دعا لها بخير: الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل. مريم بنت عمران، لأن الله عز وجل كان قد من على فاطمة بشيء من طعام قدمته لأبيها الذي لم يكن قد تناول طعاما قبلها منذ فترة، ونال منه الجوع ما نال، وسأل أزواجه عن طعام فلم يجد لديهن شيئا، فجاء إلى فاطمة وسألها فلم يجد لديها شيئا كذلك، وبينما هو عائد صلى الله عليه وسلم إذ بامرأة قدمت لفاطمة رغيفين وقطعة من اللحم، فقالت في نفسها: والله لأوثرن رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي ومن عندي، وبعثت بالجفنة التي وضعت فيها الرغيفين وقطعة اللحم، أرسلت حسينا أو الحسن عليهما رضوان الله بالجفنة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردها إليها حتى يأكل معها وحتى يأكل أبناؤها وحتى يأكل أهل بيتها جميعا، والله لقد كان، فإن الله عز وجل ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة دعائه بارك الله في الجفنة وما فيها حتى أكل أهل بيت فاطمة وحتى أكل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكلت كذلك أزواجه عليهن رضوان الله، بل وقالت فاطمة: وقدمت منها لجميع الجيران فأكلوا جميعا وفاض اللحم وفاض الخبز ببركة الله تبارك وتعالى وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها النبي عليه الصلاة والسلام عما قدمته له وعن هذه البركة، قالت بالحرف الواحد: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وجاءت المناسبة فقال لها: الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ورضي الله عن فاطمة وعن أبنائها وعن علي ابن أبي طالب. أيها الأخ المسلم الكريم، أتوقف معك عند قول الله عز وجل وهو يذكر لنا ما قالته مريم، ما قالته زوجة عمران بعد ولادتها لمريم مباشرة، إذ قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ينبغي أن يكون لنا هنا وقفة مع إخواننا. أولا، أبناؤنا لن تستقيم أمورهم ولن يتحقق الخير فيهم ولن يكونوا بمأمن من الشيطان إلا إذا أعذناهم بالله رب العالمين من شياطين الإنس وشياطين الجن على حد سواء. نعم، لا ملجأ لنا من الله تبارك وتعالى إلا إليه. ربنا الكريم يقول في كتابه الكريم بعد أن قال له إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويقول ربنا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عبادي الذين لجأوا إلي واستعانوا بي، استعانوا بي ولم يملوا من الدعاء، هؤلاء لا يمكن أبدا أن يمسهم السوء، لأنهم لجأوا إلى الله واستعانوا به تبارك وتعالى لكي يبارك في أبنائهم ولكي يجنبهم شياطين الإنس والجن على حد سواء. وفيها لمحة جميلة على أنه من أراد لولده أن يكون في مأمن من كيد الشيطان وألا يمسه الجن بسوء، فليبدأ بالأذان في أذنه اليمنى عند ولادته، وليقم الصلاة في أذنه اليسرى، وليدعو الله عز وجل بما دعت به زوجة عمران، بما دعت به أم مريم: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم انظروا أيها الأحبة، إنها ليست مشغولة فقط بمريم، وإنما كذلك تلجأ إلى الله عز وجل وتدعوه حتى يجنب الذرية كذلك كيد الشيطان، وحتى تكون الذرية في مأمن من الجن والإنس. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وكذلك يقول إبراهيم عليه السلام في أواخر سورة إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وفي أواخر سورة الفرقان أيضا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. المهم الذرية والولد والبنت بعد الولادة مسؤولية عظيمة، فمن أراد أن يجني ثمرة الولد وثمرة البنت فليسأل الله تبارك وتعالى، فليسأل الله تبارك وتعالى من فضله أن يحفظهما من كل مكروه، وأن ينتبه لذلك الأمر. إنه دعاء الوالد، وإنه دعاء الوالدة، ودعاء الوالدة والوالد لولدهما أو ابنتهما مقبول ومستجاب إن شاء الله. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، فطوبى لمن تقبل الله ولده، ولمن تقبل الله طاعته، نذرت ولدها لله، فجاءت فتاة فنذرتها لله تبارك وتعالى. ولعلي قلت هنا في هذا المقام بأن ثمرة الولد، وبأن فائدة الولد، وبأن قيمة الولد مرهونة بطاعته وصلاحه وتقواه مهما كان عددهم. العبرة بالصالح التقي الورع الخير الذي يكون عونا لأبيه وأمه في أمور الدين والدنيا، ويكون سببا في مزيد من الأجر والمثوبة لوالديه. وأذكركم للمرة الثانية أو الثالثة بما قاله إبراهيم عليه السلام لإسماعيل بعد أن فدى الله إسماعيل بكبش عظيم، وفرج الله الكربة، وانكشفت الغمة، وسلم إسماعيل بإذن الله. نظر إبراهيم عليه السلام إلى ولده نظرة رضا وسرور، وقال: نعم الولد، أنت عونا على طاعة الله عز وجل. وهذه قيمة أبنائنا عندنا، إن كانوا سببا في مزيد من الأجر والثواب لنا فمرحبا، إن كانوا سببا في دخولنا الجنة فما أعظمها من منزلة، وإن كانوا فتنة، والأولاد فتنة، والأزواج فتنة، فنسأل الله عز وجل ألا يفتننا في ديننا بأزواجنا وأبنائنا، وأن يجعلهم من فضله وكرمه ذخرا لنا في ميزان حسناتنا، وأن يتقبل ربنا الكريم دعاءهم لنا من بعدنا حينما يرفع ولدنا يديه إلى الله ويقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حينما يرفع يديه إلى الله عز وجل ويقول: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أسألك ربي بكل اسم هو لك أن تتقبل دعاء أبنائنا لنا، وأن تجعلهم ذخرا لآبائهم وأمهاتهم في ميزان حسناتنا يوم العرض عليك والحساب. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، أنبتها على طاعته، أنبتها في بيت المقدس في غرفة أعدها زكريا عليه السلام تناسب أنوثتها وتحفظ لها هيبتها وحياءها بعيدا عن الرجال، وكفلها زكريا، كفلها زكريا أي جعل زكريا كفيلا لها بأمر الله تبارك وتعالى، كفلها زكريا. إذا أردنا إعراب زكريا أعربت مفعولا به ثان، وتعرب مفعولا به ثانيا، وأما المفعول الأول فهو الضمير في قوله وكفلها الهاء في محل نصب مفعول به أول، وزكريا مفعول به ثاني، أي أنه أمر الله تبارك وتعالى وتكليف من قبل الله تبارك وتعالى بأن يكون زكريا كفيلا بها. وزكريا في إحدى الروايتين زوج خالتها، زوج خالتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة عرج به إلى السماوات العلى أخبر بعد لقائه، أخبر بأنه التقى بعيسى وبيحيى وهما ابن الخالة بنفس نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل بأن زكريا زوج خالتها. الشاهد هنا حينما يختار ربنا الكريم زكريا عليه السلام النبي كفيلا لها فقد أكرم وفادتها وأعظم لها الكفيل وأعظم لها البيئة الكريمة التي تتربى فيها، فهنيئا لمن كان كفيله صالحا طيبا كريما، وهنيئا لمن كفل ولده أو كفل ولدا لأبناء المسلمين أو بنات المسلمين كفالة شرعية وأدى الأمانة مع الولد أو الفتاة على الوجه الأكمل واتقى الله تبارك وتعالى في هذه الأمانة، هنيئا له. وصلاح الولد وصلاح البنت يبدأ من هذه المراحل، المراحل الأولى في الحياة، فإذا كانت البيئة بيئة طيبة كريمة، وإذا كان المنبت منبت خير تتردد فيه الأذكار، يتردد فيه القرآن، لا يسمع الولد منذ نعومة أظفاره إلا طيب الكلام، لا يسمع إلا القرآن، إلا السنة، إلا كلام الطاعة. عندما يسمع ولدنا في سنواته الأولى ويتحسن الأداء اللغوي لديه يوما بعد يوم بهذه المفردات الكريمات وبهذه العبارات الطيبات وبالآيات البينات وبالحديث النبوي المبارك، عندها يعظم شأن الولد ويعظم شأن الفتاة وينبت كل منهما على طاعة الله تبارك وتعالى. لذلك من مكرمات الله تبارك وتعالى بأم عيسى عليها وعليه السلام من فضل الله عليها أن جعل زكريا عليه السلام كفيلا لها، فهنيئا لأم عيسى بكفالة نبي الله زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، سألها أنى لك هذا، كانت الإجابة هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، هو من عند الله. قال المفسرون كان ربنا الكريم يمن عليها بفاكهة الشتاء في الصيف وبفاكهة الصيف في الشتاء، فيدخل زكريا عليه السلام فيجد هذه الفاكهة وليست في وقتها، فيقول أنى لك هذا، كيف لك هذا، أو من أين لك هذا؟ ترد عليه عليها السلام هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ولك أيها الأخ الفاضل وأيتها الأخت الفاضلة، لك أن تطمئني تماما إلى فضل الله تبارك وتعالى على عباده، وأنه تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والمسألة بالنسبة لله تبارك وتعالى كن فيكون. إذن لا عجب، لأن الذي تولى أمرها هو الذي خلقها تبارك وتعالى، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، هنالك عندما سمع منها هذا الرد العظيم الذي جاء بالنسبة له بشارة وأملا عظيما، إذا كان ربنا الكريم قد أكرمك ومن عليك على هذا النحو، إذن فربنا تبارك وتعالى قادر أن يمنحني الولد، وقد تقدم بي العمر، يقولون إنه تجاوز 100، بل وصل إلى 120 عاما، وزوجته وصلت إلى 100 إلا سنتين، أي بلغت 98 عاما، ومع ذلك لما وجد الأمر هكذا عظم الأمل في نفسه وقويت الثقة في ربه تبارك وتعالى، وهو نبي هو المثل في الثقة بالله، نبي كله أمل، بل هو المثل في الأمل عند الله، هو الأمل يعظم في نفسه بربه الكريم، والأنبياء جميعا هم المثل والقدوة في ذلك. وعلى هذا الأساس، وقبل أن ننتقل إلى آية أخرى، نود أن نقول لإخواننا المؤمنين الموحدين، أنتم تعبدون ربا قديرا عظيما لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تقف أمامه نواميس الكون ولا قوانين الكون المادية التي نعرفها جميعا. نحن البشر نعجز عن اختراق تلك النواميس وهذه القوانين، أما رب العزة الذي خلق الكون كله والذي يديره بهيمنته وقيوميته سبحانه وتعالى، هو القادر أن يقول للشيء كن فيكون. هو الذي أنطق عيسى عليه السلام لما جاء الناس يقولون لمريم: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ أنطق الله عيسى بقدرته وهو في مهده، أنطق الله عيسى فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنه يقول له كن فيكون. سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الأمر بالنسبة لله تبارك اسمه كن فيكون. لذلك أريد من إخواني المؤمنين الموحدين أن يثقوا بربهم تبارك وتعالى، وأن لا يملوا من الدعاء أبدا، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إخوتي الأعزاء، نريد أن نؤكد على هذه النقطة المهمة. المسلم يعبد ربا قديرا كريما واسعا عليما، إذا أراد أن يقول شيئا، إذا أراد أن يوجد شيئا من العدم، فالأمر بالنسبة لله لا يعدو أن يكون كن فيكون. فمن من إخواننا ابتلاه ربنا الكريم وامتحنه بعدم الإنجاب لفترة ما، وهو ابتلاء للعبد، إن أحسن فهم ذلك الابتلاء استفاد، عاد إلى ربه، لجأ إلى الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم يقينا بأنه لا ملجأ لنا من الله إلا إليه، يسأله ويلح في السؤال ويطرق باب الرحمن ليل نهار، وكله أمل في ربه الكريم أنه لن يخذله، لأن الله يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذه الموهبة من الذي وهبها؟ وهبها الوهاب تبارك وتعالى، وهبها ربنا الكريم الذي يقول في محكم التنزيل: ونقر في الأرحام ما نشاء. إذن الإقرار في الرحم بيد رب العزة تبارك وتعالى، يعطي الأنثى لمن يشاء ويعطي الذكر لمن يشاء. أو يعطي هذا وذاك، أو يجعل من يشاء عقيما. هذه إرادة ربنا، لكن المطلوب أن نحسن أيها الإخوة الأفاضل فهم الابتلاء حتى يكون باب خير وسبب عودة إلى الله وسبب مزيد من العبودية، حسن العمل والقرب من رب العالمين تبارك وتعالى. الله يبتلينا لكي نعود إليه، لكي نسأله، لكي نطرق باب الرحمن بلا ملل ليلا ونهارا. إن الله عز وجل يحب أن يسمع نداء العبد وهو ينادي ربه الكريم في جوف الليل والناس نيام. لذلك نقول لإخواننا، وزكريا عليه السلام وهو ابن 120 عاما وصل إلى هذه السن ومع ذلك الأمل عظيم لديه والثقة في ربه عظيمة. رب لا تجعلني فردا وأنت خير الوارثين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ما إن دعا وأناب إلى الله عز وجل وعرض مسألته على ربه الكريم إلا ونادته الملائكة استجابة لأمر الله عز وجل، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وصاحب الحاجة ينبغي أن يطلبها بطاعة الله تبارك وتعالى، فإن ما عند الله عز وجل يناله العبد بطاعة رب العالمين. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وبشرته أن الله يبشره بيحيى، ويحيى سمي الله تبارك، سماه ربنا تبارك وتعالى ولم يجعل له من قبل سميا، يبقى بشره بيحيى وجعل له اسما جميلا، وفوق هذا وذاك هو سيد وحصور ونبي من الصالحين، تماما كما بشر أم موسى عليه السلام: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بهذا يبشر ربنا الكريم نبيه زكريا عليه السلام، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، إلا رمزا. زكريا يريد أن يطمئن بآية من آيات الله عز وجل، وهو مزيد من البشارة التي تسعده، وليس معنى ذلك أنه ليس مطمئنا، كلا كلا، فإنه نبي يثق بوحي الله عز وجل، ولكن الأمر بالنسبة له يريد مزيدا مما يسره ويسعده ويبشره. أيها الأخ المسلم الكريم، هكذا لا يفقد المسلم الثقة مطلقا، لأنه يعبد كما قلت لك، يعبد ربا كريما، يعبد ربا واسعا عليما، يعبد ربا يقول للشيء كن فيكون، فإن شاءت إرادة الله تبارك فإن شاء الله تبارك وتعالى إن شاء أن يبتلي العبد وأن يؤخر الولد لفترة ما فلا يجزع ولا يفزع ولا يذهب مذاهب تمس عقيدته كما يفعل بعضهم ممن يلجؤون إلى الدجالين والمشعوذين، بل عليه أن يأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب صلب هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله جميعا به. الأخذ بالأسباب صلب ديننا الحنيف، وعلى الأخذ بالأسباب تتوقف قوة الأمة وهيبة الأمة بين الأمم. عندما نأخذ بالأسباب ونبحث ونتعلم ونخترع ونستنفذ كل طاقاتنا في سبيل قوة أمتنا، هذا هو الدين، بل هذا هو صلب الدين. اذهب إلى الطبيب المختص، اذهب، فإن الله عز وجل ما جعل داء إلا وجعل له دواء. تداووا عباد الله، هذا كلام الحبيب المصطفى، تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل معه الدواء. فننصح إخواننا الذين شاء الله أن يبتليهم وأن يختبرهم في هذا الأمر، ننصح لهم أن يتوجهوا إلى أهل الاختصاص من الأطباء، وأن يأخذوا بالأسباب كما قلنا، فإن التداوي من الدين، بل هو الدين، حيث إن هذا الجسد أمانة وهذه الصحة أمانة ائتمننا الله تبارك وتعالى عليها لنؤدي بها مهام العبادة، ولنؤدي بها أيضا مهام وجودنا في هذه الدنيا، ولنعمر بها الأرض، ولنرعى بها الولد، ولنأكل بها لقمة العيش الحلال. لذلك ينبغي أن نكون أكثر ما نكون حرصا على صحتنا وعلى أجسادنا بالتداوي بالعلاج. وإني واثق إن شاء الله، والتجارب كثيرة ومؤكدة، أن من قصد الطب وهو يثق في ربه وينظر إلى الطب على أنه سبب، فليستبشر خيرا بإذن الله. واسألوا إخوانكم وهم من حولكم كثيرون، اسألوهم فلهم تجارب كثيرة في هذا المجال المهم. لا ييأس المؤمن أبدا من رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولنا معكم عودة إن شاء الله بعد قليل، فحتى نلقاكم نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم، وأن يشرح صدورنا للقرآن الكريم، وأن يحشرنا يوم القيامة مع أهل القرآن، هو ولي ذلك وهو القادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه. اللهم صل وسلم وبارك عليه على النحو الذي يرضيك ويليق بمقامي أمير الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عشنا في الساعة الماضية مع أم عيسى عليها السلام وعلى ولدها كذلك، ومع أمها زوج عمران، وتوقفنا وقفات تربوية مهمة، لكننا نود أن نلمح إلى درس مهم. سمعتم قول الله عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هل قرأتم أو سمعتم من القرآن عبارة تشبه هذه العبارة الجميلة في معناها وفي مبناها وفي مفرداتها المشرقة الجميلة مع ذكر من الذكور؟ لم تنل أو لم ينل أحد من الشرف العظيم ما نالته مريم التي تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكأن هذه العبارة القرآنية الجميلة التي رحبت بالأنثى أيما ترحيب وباركتها أعظم مباركة، وتولى ربنا الكريم إنباتها كما يحب ويرضى تبارك وتعالى، كأن القرآن الكريم يريد أن يقول لنا: أحسنوا لقاء البنات، فمن ولدت له أنثى فليتق الله تبارك وتعالى، وليحمد الله الذي من عليه بهذه الهدية الثمينة والكريمة التي يمكن أن تكون سببا في دخوله الجنة، وأن تكون كما ورد في صحيح السنة حاجزا وفاصلا بينه وبين النار يوم القيامة. فقد قرأنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تبشر والد البنات بخير عظيم، فمن من الله عليه بثلاث منهن أو اثنتين أو واحدة وأكرم وفادتها وأحسن تربيتها ولم يبخل عليها بنصحه وتوجيهه ولم يبخل عليها بالوقت كذلك، فجالسها وسمع منها ورد عليها وكرر لها النصح والتوجيه وتعهدها يوما بعد يوم، ونبتت أمامه نباتا حسنا، وهو يراقبها وهو سعيد بها، إلى أن وصلت إلى المستوى المطمئن. ونتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله فيكم. لو سمحت، لو فيه واحدة مداومة على الفرائض والصيام والذكر والتسبيح،
نعم،
وتحاول تقوية إيمانها يعني، وتريد الحصول على ثواب الصبر، لكنها فيه يعني مشكلة صحية،
تريد
يعني عند سماع خبر الموت يأتيها شبه غيبوبة ولا تقدر على الوقوف على قدميها وينقطع الكلام، هل هذه المرأة ليس لها ثواب الصبر؟ وجزاكم الله خير الجزاء وشكرا جزيلا.
عليها أن تطلب التداوي والعلاج. قلنا منذ قليل لإخواننا جميعا بأن صحتنا أمانة في أعناقنا لله رب العالمين، وبأن هذا الجسد أيضا أمانة، وعلينا أن نحافظ على تلك الأمانة، وإذا ما حدثت علة لهذا الجسد كما تقولين فأصيب بغيبوبة أو ما يؤدي إليها، لا شك أن ذلك ناتج عن مرض، وكل علة بإذن الله لها علاج، وما علينا إلا أن نسأل وأن نتحرى عن العلاج، ونحن مأجورون بإذن الله عن سعينا هذا لعلاج أجسادنا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ وطي التلفزيون الأول عشان نتفاهم إن شاء الله.
وطي التلفزيون الأول عشان نتفاهم.
كنا أيها الأكارم نقول أحسنوا لقاء البنات، فإن من أخلاق الجاهلية ما أنكره القرآن الكريم عليهم، كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يتوارى عن الأنظار كأنه عار. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
شيخ أنا متجوزة لعشر سنين.
نعم.
وما خليتش ولا دكتور اللي رحت عليه، ومع الناس خلفي.
أسأل الله أن يمن عليك إن شاء الله. تفضلي.
ادعينا يا شيخ.
حاضر.
ادعينا بالذرية الصالحة إن شاء الله.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه
اللي احنا فيه
أن يمن عليك بغلام أو جارية، اللهم امن عليها وفرج كربها وكروب كل مسلمة تعاني مما تعاني منه، وأكرم كل المسلمات بالبنين الطيبين وبالبنات الطيبات، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا ابنتي.
من فضلك يا أخي، أنا متزوجة من إنسان يعني أبدأ أطلب أنه عقيم، فماذا تنصحني؟ يعني هل الأفضل أن أكمل معه، أم إن طلبت الطلاق لهذا السبب هل أنا ظالمة له أم ماذا؟
والله يا بنيتي أنصح لك بالاستمرار معه، يعني ما ذنبه إذا كان يحسن إليك ويعاملك معاملة طيبة؟
نعم نعم يا شيخ، لكن أنا متزوجة منذ 6 أشهر فقط يعني، ستة أشهر
في عمر الزمان فترة زمنية وجيزة للغاية،
لكنه أثبت العلم عليه الأطباء أنه عقيم بالكلية يعني، وأنا كنت قبل زواج أريد أن أنجب جيلا أربيه، ومعنته ليس لي رغبة في العمل أو إلى غير ذلك، لهذا معنته أسألك.
على كل حال سندعو الله عز وجل لك من فضله وكرمه كما دعونا لغيرك منذ قليل، لكني أنصح بعدم اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، وثقي أنك تعبدين ربا قديرا يقول للشيء كن فيكون، فأرجو أن تواصلي مع الرجل وألا تفجعيه فيك، وإلجأي إلى الله تبارك وتعالى واسجدي له في ركعات في وقت السحر، واكشفي عن مكنون صدرك لله تبارك وتعالى، إن شاء الله سيفرج كربك بإذن الله. وأما إذا رأى الرجل في مرحلة ما هذا الطلاق من نفسه وبكامل اختياره ودون أن تلوحي أو تطلبي، هذا أمر يخصه، لكن الذي أنصح به وأطمئن إليه استمري معه بإذن الله، ولعل طاعتك للزوج وإخلاصك له يكون سببا بإذن الله في تفريج الكرب، وأسأله مخلصا أن يمن عليك بالبنين الطيبين والبنات الطيبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أنا من العراق.
مرحبا بك يا أخي.
الشيخ أنا تزوجت قبل 25 سنة.
25.
وطلقت زوجتي قبل ما يقارب 20 سنة. طلاق أول.
نعم.
كنت عصبية عند طلاقها الأول.
نعم.
بعد قبل سنة من الآن طلقتها مرة ثانية.
نعم.
وبعد 6 أشهر طلقتها مرة ثالثة.
نعم.
إلا أنها في المرة الثالثة كانت صحتها يعني غير مستقرة، بحيث أنه الدورة الشهرية غير منتظمة، وعندما تأخذ الدواء تنقطع عنها الدورة. لكن عندما طلقتها كانت هي في حالة جيدة، فهل يجوز لي مراجعة زوجتي أم لا؟ ولا الطلاق صحيح أم لا شرعا؟
يا أخي أنت طلقت 3 مرات، وعرض الأمر بلا شك على العلماء عندكم وأفتوا بأن هذا طلاق، وطلقت للمرة الثالثة، طلقت طلاقا صريحا في المرة الثالثة كذلك. علة المرأة أو صحة المرأة أو مرضها لا دخل له في هذه المسألة إطلاقا. أنت طلقت للمرة الثالثة وعلى فترات متباعدة، ولا بد أن العلماء المجاورين لك قد عرفوا بهذا الأمر واعتمدوا ذلك طلاقا بائنا بينونة كبرى. إذن هي لا تحل لك يا سيدي الآن، إلا إذا قدر لها أن تتزوج بآخر وأن يموت عنها، أو أن يطلقها طلاقا عاديا عاديا جدا. لأن الزواج عندنا لا ينعقد إلا إذا كان على نية التأبيد، بمعنى أنه يتزوج ليعيش معها إلى نهاية العمر. لا يصح الزواج في الإسلام إلا على هذا الأساس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل يا أخي.
محمد إمام معاك.
أهلا وسهلا.
عايزك توصلني بس بفضيلة الشيخ والله لو سمحت.
تفضل يا سيدي انا معاك.
انا عندي مشكله فضيلة الشيخ وعايز يعني فتوى بالله عليك فيه.
تفضل.
انا عندي بنتي.
نعم.
يعني احسنت تربيتها والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير.
وهي من اهل النقاب.
كويس.
وفي الكليه دلوقتي حاليا، وانت عارف المشكله والبلد كلها عارفه بيه.
نعم.
والبنت ان شاء الله تقلع النقاب. وحرمت اليومين دول من الامتحان، اعمل ايه بالله عليك؟
والله يا اخي الكريم انا اعرف المشكلة فعلا وحجمها تماما، وربما باشرناها بانفسنا في الامتحان. اسأل الله عز وجل ان يهدي القائمين على الامر في التربية والتعليم وفي الجامعات لينهجوا منهجا وسطا. يعني من حق، أولا من حق المسؤولين في التربية والتعليم وفي الجامعات أن يتأكدوا من الشخصية التي ستؤدي الامتحان. هذا حقهم. وكم من طالب أو كم من طالبة اكتشف أمره في الامتحانات الماضية ولم يكن هو الطالب المراد امتحانه، يعني بمعنى أن غيره قد أدى الامتحان بدلا منه استغلالا للنقاب. لذلك أقول لإخواننا الأعزاء الأكارم الذين يملكون صناعة القرار في هذه المشكلة، أقول لهم انهجوا منهجا وسطا يحقق لكم ما تطلبون ولا يعني ولا يضر الفتيات، لأن الفتيات منهن الآن من لا تدخل أو من عزمت على عدم دخول الامتحان. انتظروني يرحمكم الله. الأمر مهم للغاية، لا مانع مطلقا من أن تقف موظفة على باب الكلية أو على باب اللجنة أو على باب المدرج، فتبرز لها الطالبة الكرنية أو البطاقة، وتتأكد الموظفة من أن الطالبة هي صاحبة الشخصية، فإن ثبت لديها ذلك سمحت لها بالدخول. يعني هذا حل مرض. وقد قرأت في صحف الأمس أن بعض الجامعات قد أخذت بذلك، وأرجو من البنات أن يكن على مستوى الوعي بحيثيات هذه القضية، فإن الأمر مهم للغاية. فمن حق الجامعة أن تتأكد من أن الطالبة هي الطالبة فعلا المطلوبة لأداء الامتحان. فحدثت حوادث وأنتم تعلمون ذلك قبل ذلك، وأدت فتيات امتحانا ليس لهن، بل كن بديلات عن أخريات. هذا لا نريده إطلاقا، ونريد أن نتثبت من الطالبة التي تؤدي الامتحان. وهذا أمر ميسور إن شاء الله لو أسندنا المهمة إلى بعض الموظفات من الكلية. وقد قرأت أن شيئا تم على هذا النحو في بعض الجامعات المصرية منذ يومين. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المقام أن يهدي إخواننا الذين يعملون معنا في الجامعة لينهجوا هذا النهج الوسط إن شاء الله. وأنا أعرف جيدا وأعرف مسبقا أن علة هذا الأمر علة وجيهة، وهي ضرورة التثبت من أن الطالبة هي فعلا الطالبة التي تؤدي الامتحان، وأنه ليس بديلا عنها من يؤدي ذلك الامتحان. الأمر بالنسبة للبنات أمر شاق جدا عليهن، وقد رأيت بعضهن يبكي، بل قال البعض الآخر بالحرف الواحد لن أدخل الامتحان، ما دمتم مصرين أن نكشف وجوهنا فلن ندخل الامتحان. لذلك أقدم التماسا لإخواني الأعزاء أن يحلوا هذه القضية بهذا الأسلوب، وجزاهم الله خيرا. وأنا أعلم أن الجميع حريص على مستقبل أبنائنا وبناتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ أبو الفتوح؟
اللهم لك الحمد، في خير حال والله. تفضل يا لي.
أنا بقول أن أنا المسلم لا ييأس من رحمة الله، لأن الأمل في عفو الله، وهو الذي يدفع إلى التوبة واتباع صراط الله المستقيم.
نعم.
وقد حث الله عز وجل على ذلك ونهى عنه اليأس والقنوط من رحمته ومغفرته، فقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
نعم.
فإن الله
يغفر الذنوب جميعا.
نعم. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني حسن الظن من حسن العبادة. فساعات كده من الألعاب بتاعت الشيطان والعياذ بالله هو الذي يلعب في رأس الإنسان ويخوفه من الله، من الاتجاه إلى الله واللجوء إليه. ولكن العبد المخلص لله مهما يبعد عنه يعود إليه، فلا فرار منه إلا له سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يهدينا بطاعته يا رب العالمين.
جزاك الله خيرا يا
ابنتي. الله خيرا.
كلام سليم في صلب الموضوع. المؤمن لا ييأس من روح الله إطلاقا. ولذلك كم سمعنا عن سيدات مضى عليهن 10 سنوات بل وأكثر من ذلك، 20، ثم شاء الله تبارك وتعالى أن يمن عليهم أو أن يمن عليهن بالجارية وبالغلام. الذي أريد أن أنبه إليه أيها الإخوة الأكارم أن تحسنوا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل فضيلة الدكتور عبد الفتوح عقل، كيف حالك؟
الحمد لله، بارك الله فيك يا أخي.
أسأل الله العظيم أن يشفي شيخنا وحبيبنا وإمامنا فضيلة الشيخ محمد حسان.
الحمد لله، أسأل الله أن يتقبل منك ومن كل من دعا له بخير والعلماء الأمة أجمعين.
آمين. لو سمحت سؤال شيخ.
تفضل.
هل يجوز لأحد السفر مسافة لزيارة قبر من قبور الصحابة رضوان الله عليهم؟
يعني يشد الرحال إلى القبر يعني؟
نعم. ليزور ذلك الصحابي.
والله إن مر على قبر الصحابي، يعني كان في هذا البلد،
نعم،
ومر على القبور ومنها قبر هذا الصحابي، وأراد أن يخصه بسلام وأن يدعو الله عز وجل له كما يدعو لبقية المسلمين، فلا بأس بذلك. ومنزلة الصحابي في القلوب منزلة عظيمة، لكن عند زيارته لا يتميز على غيره من قبور المسلمين، فلا نخصه بشيء إطلاقا مما يفعله العوام من التمسح والطواف وما إلى ذلك. هذه أمور لا يقرها شرع الله عز وجل، بل من حقك أن تقف أمام القبر وأن تسلم عليه وأن تدعو له ولبقية الأموات في هذه القبور بخير وتنصرف إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخ؟
اللهم لك الحمد.
والله إني أحببت الله.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
والله كان عندي سؤال.
تفضل.
هل الأخت ترث في أخوها؟
طبعا.
بس هذا
إذا لم يكن له، إذا لم يكن له أولاد، لا أولاد ولا بنات.
لا هو إله أولاد، بس المال هذا من شآه.
من شآه إزاي؟
يعني ماله هو. هو اللي تعبان عليه مش وارثه من أبوه.
نعم.
هل الأخت ترث فيه ولا كيف؟
لا، لكنه يمكن أن يوصي لها بشيء ما دام له أولاد. لا شيء لها، اسمعني يا أخي، لا شيء لها، لكن يمكن أن يوصي لها ما دامت خارج الورثة بشيء لا يزيد على الثلث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ.
الله يكرمك يا بنتي.
نسأل الله رب العظيم رب العرش الكريم أن يشفي الشيخ محمد حسان.
اللهم آمين. اللهم آمين.
ونقدم عزاء خالص لوالد الشيخ عبد الوهاب. من سمحتي يا دكتور لي عن حركة أسئلة.
بارك الله فيك يا ابنتي.
أنا والي يا شيخ إن أنا كنت بقيم الليل وحاجة كده حصلت تبادل في المشاعر وبطلت قيام الليل وبطلت لحد درجة إن أنا حضرتك ما صليتش الفجر النهاردة حاضر، يعني كانت دي حاجة من رابع المستحيلات. السؤال الثاني، أنا معايا ابن سلفي مريض وعليم وعنده 14 سنة وهو ما بيكبرش، فهو ينفع أكشف عليه ولا حضرتك حرام؟ هو صغير السن، يعني هو شكله صغير بس هو عنده 14 سنة.
14 سنة إذن فقد وصل إلى سن التكليف والحلم.
هو عنده مرض ما بيكبرش وما بيتغيرش.
لا يجوز، لا يجوز لك ذلك.
ماشي يا شيخ.
الأولى به من هم أقرب إليه من محارمه، هم الأولى بذلك، أما أنت فلا. لكن بإمكانك أن تقدم الخدمة له وهو عليل في صورة الطعام والشراب والدواء وما إلى ذلك. أما الأمور التي تحتاج على عورة فأبوه وأمه والأقربون منه والمحارم أولى بهذا. أما مسألة كنت تقيمين الليل ثم حدثت فترة من الفطور حتى إنك لم تصلي الفجر هذا اليوم، كثيرا ما يعتري الإنسان شيء من ذلك لأن الإيمان يزيد وينقص. وأنصح لك يا ابنتي بالعودة إلى صلاة الليل، فهي سبيلك إن شاء الله إلى رقة القلب وإلى أداء الصلوات في أوقاتها ومنها صلاة الفجر. أسأل الله ألا يحرمك لا من صلاة الفجر ولا من صلاة القيام. وهذا الدعاء أيضا لكل مسلم ومسلمة. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. جزاك الله عن شيخي.
الله يبارك فيك يا أخي.
والله يا شيخ لي سؤال بس.
تفضل.
أنا كنت جاي على كفيل.
نعم.
وكنت جاي على كفيل، على كفيل كان بينه وبينه عهد. وكان بينه وبينه عهد، فبعدين هو لقيت الشغل اللي أنا جاي عليه غير إن أنا اللي يعني أنا جاي على إن أنا سواه، لقيت إن أنا مش سواه وشغل ماليش أنا فيه. فأنا في الحالة دي الكفيل لو قلت له هسيبك كان هيسيبني، كان ممكن يروحني وأنا كان عليا فلوس. فأنا سبته ورحت اشتغلت بره. أنا هذا الكفيل كان فيه بينه وبينه إن أنا أدفع لي فلوس هنا 3000 ريال. فلما سبته أنا خلاص كده ما دفعتلوش فلوس. فأنا هذا ليه الحق الفلوس دي عليه، وهو في الأول هو نقض العقد. يعني هو العقد خالف شروط العقد، إن أنا كنت جاي مثلا سواق وليد مثلا شغل غنم وفلاحة، شغل أنا ماليش فيه، أنا كنت جاي سواق. بس أنا هذا هو ليه حق الفلوس دي الوقت.
ما
ولأن أنا ناوي إن شاء الله، ناوي بإذن الله إن أنا حج. وهو نقض عقد الأول، عقد شرط إن هو مثلا ان انا كنت جاي سواق، انا ما لقيتش سواق ولا لقيت الشغل اللي انا كنت جاي عليه خالص. فهل هذا ليه حق الفلوس دي؟
انت اتفق معاك على مبلغ،
هو كان متفق على ان هو ياخد مني المبلغ
وتعمل عنده،
هو ياخد
وتعمل عنده سائقا
المبلغ في فتره بعدين. اتفق ان هو ياخد المبلغ في فتره بعدين، ان مثلا ياخد 3000 على 6 شهور. اولا هو نقص الراتب بتاعي، يعني انا كنت جاي على 1000 ريال، لا قال لي لا هديك 900. قلت ما علينا. رجع بعد كده قال لي لقيت نفسي ان انا هتعب في الشغل ده، وان انا لو قلت له عاوز امشي كان هيروحني، وانا دلوقتي كان عليا فلوس في مصر، فانا اضطريت ان انا اسيبه واشتغل بره عشان اسدد الديون اللي عليا.
لا كان
لي ثلاث
كان عليك كان عليك ان تستاذنه وان تكشف له حقيقة امرك قبل ان تتركه.
كان هيروحني مصر وانا كان عليا فلوس
تروح، ما فيش مشكلة.
طب ما انا كان عليا دي
وليكن، لكن المهم جئت على كفالة اسمعني، جئت على كفالة رجل لتؤدي معه عملا واضحا.
هو خالف العمل ده، هو خالف العمل اللي انا كنت جاي عليه.
كيف يعني؟
انا كنت جاي سواق، رحت لقيت نفسي مش سواق عنده، لقيت نفسي ان انا هراعي من نعم غنم وهزرع ارض وهجمع حطام وشغل تعب تعب، يعني وفعلا تعب تعب كأن مش جايبين مثلا ان انا عقد او كده.
كان عليك كان عليك ان توسط بعض الناس لحل هذه المشكلة، لانك استدعيت لعمل وفرض عليك عمل اخر. لو وسطت بعض الناس لحل المشكلة كان يمكن الوصول الى حل وسط مع الرجل. هو ليس من حقه أن يفرض عليك عملا غير المتفق عليه، وليس من حقك في نفس الوقت، ليس من حقك أن تتركه هربا دون أن تعلمه بحقيقة أمرك حتى لو وصل الأمر إلى القضاء.
طب هل هو ليه حق هذه الفلوس علي الآن؟
والله ما دام قد اشترط عليك ذلك لا تدفعها إلا بعد أن توسط بعض الناس عندك. مسألة اللجوء إلى بعض أهل، يعني بعض أهل العلم أو أهل الرأي والمشورة أو الوجهاء أو الأعيان في المنطقة، أنا واثق أنك لو لجأت إليهم سيجدون حلا لك إن شاء الله، لكن أن تظل على حالك هذا فلا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا مؤسمة يا شيخ، سألت حضرتك دلوقتي بس بقول لحضرتك، حضرتك معلش ما فهمش السؤال. انا بكشف وشه قدامه، بس انا بكشف وشه قدامه، هو مش قايل يعني، هو كويس وبيتحرك بس هو عنده يعني حاجه بتخليه ما بيكبرش، بس حضرتك مش عارفه هو حرام
ما بيكبرش يعني ما بيطولش.
ايوه حضرتك.
ليس معنى ذلك ان تغيب عنه رجولته وشبابه وحيوياته.
لا يا ما
14 سنه سن ينبغي، ما دمت منتقبه سن ينبغي ان نتحفظ فيه عن الشباب في هذه المرحله، مرحله المراهقه، لأنه ليس محرما بالنسبة لك، وليس من حق شقيق الزوج أن يرى وجه المنتقبة إذا كانت منتقبة، ليس من حقه أن يرى وجهها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن سؤال فضيلة الشيخ رحمة الله والديك؟
تفضل يا أخي.
أنا زوجتي مصرف تشتغل.
ما إيه؟
أعطوها سلفة.
مش عارف كنت فاهم.
سلفة لشراء دار.
طب أرجو أن تعيد السؤال الله يكرمك. انتظر السؤال يا أخي مرة تانية ممكن. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله في قرار من المحكمة الإدارية العليا بشأن النقاب والمنقبات كسبوا الجولة اليوم، سمعته في اقرأ دلوقتي.
طيب هذا شيء طيب. وأحكام القضاء لدينا على العين والرأس.
يا الله.
ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يتحقق أمل أبنائنا وبناتنا على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى ويتفق مع ظروف الموقف. ده نبأ طيب وإن شاء الله سيكون محل اعتبار بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كنا نقول منذ قليل لإخواننا الذين أكرمهم الله بالأنثى، هذه منة ورحمة من رب العالمين بأهل هذه الدار التي منحت هذه الأنثى، والتي تمثل ريحانة لأبيها ولأمها ولأهل البيت أجمعين. أخي المسلم، السلام عليكم ورحمة الله.
أخبارك يا فضيلة الشيخ؟
تفضل يا أخي، أهلا وسهلا بك.
الله يخليك. دعينا يا شيخ بالله أنا وعمتي، ربنا ياخد بيدنا ويشفينا يا شيخ.
أسأل الله الكريم أن يشفيك وعمتك بإذن الله وكل المسلمين وكل المسلمات.
الله يكرمك يا شيخ.
اللهم امنن عليهم جميعا بالعافية واجعلهم في أحسن تقويم. كما أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن على أبي أحمد الشيخ محمد حسان بالعافية، وأن يلبسه ثوب الصحة على أكمل وجه، وأن يجعله في أحسن تقويم، وأن يعيده إلى الأمة، أن يعيده إلى الأمة واعظا ومرشدا ومفسرا ومحدثا على النحو الذي عود المسلمين عليه. اللهم لا تخذلنا وتقبل منا جميعا يا خير من سئل ويا أكرم من أجاب. اللهم آمين.
ودعينا للشباب المسلمين كلهم يا شيخ.
اللهم اهدي شباب المسلمين وجنبهم شر ما يدبره أعداء الأمة لهم يا كريم، وأنبتهم نباتا حسنا على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت يا عم الشيخ، المسجد به ضريح، هل يجوز فيه الصلاة؟
المسجد فين من الضريح فين من المسجد؟
في داخل المسجد.
داخل المسجد لا. لا.
طيب ما حكم تعليق
الصور؟ صلي في غيره ومري أهلك بالصلاة في مكان آخر.
طب ماشي يا عم الشيخ، ما حكم تعليق الصور الفوتوغرافية؟
الأولى ألا تعلق على الحوائط، لأن إذا وضعناها على الحائط فإننا نعظمها وهي صورة، فالأولى أن تكون يعني في دولاب أو على الجانب، المهم لا تعلق يا ابنتي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك يا حبيبي.
لكن
تفضل يا ابني.
هل يجوز ان النصراني يخش المسجد يا شيخ؟
داخل ليه؟
علشان يصور لقاء في المسجد.
والله اذا كان هذا التصوير هيعود على المسلمين بالنفع وليس هناك من يقوم بمهمة التصوير من المسلمين ودعت الحاجة إليه فهذه ضرورة، فهذه ضرورة. وإن كنت أرى أن الأولى بذلك المسلم الذي يقوم بعملية التصوير لأنه سيجل ويحترم المسجد وسيلتزم بآداب المساجد فهو بذلك أولى، ولا يجوز لغيره أن يدخل إلا لضرورة قصوى تتعلق بإصلاح المسجد أو ما إلى ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، تفضلي.
أحب أسألك سؤال.
نعم.
ما حكم إذا واحد متجوز بنتين وسمى الولدين نفس الاسم، سمى يعني كل واحد من أم نفس الاسم؟
نفس الاسم. يعني هذا أمر لا يحرم، يعني ليس لدينا نص يعني يعطينا الحكم على هذا العمل بأنه حرام، لكن ذلك سيخلق لبسا وسيكون مشكلة فيما بعد. لذلك عليك أن تلجأي إلى من ينصح له ويبين له خطورة هذا الأمر في المستقبل على الولدين، ستحدث مشاكل كثيرة بسبب إطلاق الاسم على الولدين الاثنين. ونحن من هنا ننصح لهذا الوالد أن يعدل عن هذا العمل منعا للضرر في المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا ابنتي.
أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال.
نعم.
أنا والدي اتوفى يوم الجمعة اللي فاتت
عليه رحمة الله.
فأنا هو مات وأنا يعني هو كنت بنيمه، مات هو وأنا بنيمه، بس أنا ما كنتش أعرف أنه هو بيموت، فنطقت الشهادة بعد روحي ما طلعت.
يعني كنت تعتقدين بأنك تلقنينه الشهادة يعني؟
أيوة أنا كنت بنيمه عادي، روحه طلعت في ثانية، ما كنتش عارف أنه بيموت، فما نطقت الشهادة بعد روحه ما طلعت.
خيرا صنعت على كل حال، ونسأل الله عز وجل أن يحسن ختامه إن شاء الله وأن يتقبله في الصالحين، إنه ولي ذلك وإنه القادر عليه. وجزاك الله عن أبيك خيرا. الأخت عائشة من العراق، تفضلي.
روح الغرفة رح احكي ويا رح احكي.
تفضلي يا عائشة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
انا بسألك سؤال اذا ما كثير زحمة عليك.
تفضلي.
انا مرة عمري 52 سنة.
نعم.
فقدت النظر منذ 14 سنة.
نعم.
فقدت النظر ضريرة منذ 14 سنة.
أيوة نعم فاهم، تفضلي.
وأصبت بمرض السرطان قبل سنتين.
نعم.
وأنا لم أنجب أطفال.
نعم.
وساكنة مع زوجي، ساكنة، لديه زوجة أخرى وأطفال.
نعم.
وزوجي معوق حرب سنة نصفي.
نعم.
وأنا لدي تقاعد قليل لا يكفي، يعني ما يكفيني لسد المعيشة مالتي والعلاج مالي.
تمام.
سؤالي يا شيخ، وعندي بيت قيد الإنشاء يعني على أساس أجره بالمستقبل.
نعم.
سؤالي يا شيخ، أبوي أبي عنده فائدة مصرفية، أستطيع أن أستفاد من هذه الفائدة المصرفية لقضاء حاجاتي؟
أبوك عنده إيه؟
هذا سؤالي.
أبوك عنده
فائدة إيه؟ مصرفية. فائدة مصرفية.
آه.
فائدة مال البنك.
فائدة مصرفية. نعم نعم.
يصير استفاد منها اني لقضاء حاجاتي اني مريضه.
والله هذه الفائده هذه الفائده المصرفيه البنكيه اذا لم تجدوا اذا لم تجدوا سواها فانفقيها على هذه على هؤلاء المساكين. لكن اذا كان هناك اذا كان هناك وسيله اخرى او ملجا اخر يمكن ان تنفقي منه على العائله فالاولى ان تنفقي مالا حلالا على الجميع. لكن هذه الفائده نلجا اليها عند الضروره القصوى فقط. لأن